أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله خب أين كان كلامنا يا إخوان؟ كان كلامنا فيما يوجب الغسل كما قلنا الغسل وليس الغسل ذكر المصنف سابقا أن موجبات الغسل ما يوجب الغسل ستة ذكرنا الآن الأول من هذه الموجبات وهو الجنابة وتكلمنا بالتفصيل عن الجنابة عن موجبها عن سببها عن طريقة غسل الجنابة وما يتعلق به أو بالجنابة بصورة عامة من أحكام الموجب الثاني للغسل هو الحيض الذي يعرض للنساء الحيض يبدأ أول ما يبدأ رحمة الله تعالى عليه في الحيض شأنه الحيض شأن غيره من الموارد أول ما يبدأ هو أي المصنف رحمة الله تعالى عليه وغيره من المحققين يبدأون بتعريف الحيض فما هو هذا الحيض وكما قلنا أن توضيح الموضوع وتعريف الموضوع هذا مما يلزم أن يذكر في بداية كل بحث باعتبار أنه لو لم يتضح الموضوع فكيف يمكن أن نحمل عليه الأحكام التي نريد أن نذكرها أين بالنسبة لهذا الموضوع ولهذا نرى أن المصنف رحمة الله تعالى عليه لاحظ ماذا يقول يقول وأما الحيض فهو ما تراه المرأة اقرأ معي النص المتن فقط كلام الشهيد الأول وأما الحيض فهو ما تراه المرأة بعد 90 وقبل 60 إن كانت المرأة قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون وأقله 3 أيام متوالية وأكثره 10 ويقال أيضا 10 وهو أسود أو أحمر حار له دفع وقوة عند خروجه غالبا ثم يتعرض لقاعدة الإمكان التي سنذكرها إن شاء الله في التفصيل في قوله ومتى أمكن كونه حيضا كذا 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 إذا لاحظ يا أخي لاحظوا يا أخوان يذكر أول ما يذكر تعريفا تعريف الحيض عرفه بأنه الدم الذي بهذه المواصفات الذي تراه المرأة بهذه المواصفات بمواصفات خاصة سنعرف لها الآن طبعا الحيض لغة كما في كتب اللغة لغة يقولون هو التيل من قولهم حاض الوادي يقولون مثلا حاض الوادي متى يقولون حاض الوادي إذا سال وفي القاموس مثلا في القاموس يقول هكذا حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا ما معنى ذلك يقول سال دمها وهكذا هذا المعنى أيضا يذكره الجوهري في صحاحه لغة هو السيل الحيض هو السيل والمعنى هذا المعنى اللغوي وأما المعنى الاصطلاحي فالحيض هو الدم الذي تراه المرأة بهذه المواصفات فلاحظ يا أخي المعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي هذا الذي يذكره الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ويذكره بقية المحققين شبيه جدا وقريب جدا إلى المعنى اللغوي نعم هو حصة خاصة من ذاك المعنى اللغوي المعنى اللغوي هو السيل والسيل يصدق على ماذا مثلا السيل عادة الذي يتبادر إلى أذهاننا هو سيل الماء ولكن لا خصوصية للماء وإنما المعتبر هو ماذا هو السيل الحركة التدفق وهذه الحركة والتدفق في السائل سواء أكان هذا السائل ماء كما هو الغالب أو وسواء أكان ماذا دما كما فيما نحن فيه على كل ما هو التعريف الشرعي للحيض يقول الحيض هو دم تراه المرأة دم تراه المرأة ما مواصفات هذا الدم الذي تراه المرأة؟ أعطني تعريفا لكي يجمع كل مصادق الحيض ويمنع ماذا؟ كل دم لا يكون ماذا؟ حيضا. لأن المقصود بالتعريف هو ماذا؟ أن يكون جامعا للمصادق ومانعا وطاردا للأغيار. ما تعريفك الذي المفروض أن يكون جامعا مانعا؟ يقول هو دم تراه المرأة بهذه المواصفات. ما هي هذه المواصفات؟ قال أولا تراه المرأة أولا بعد إكمالها 9. لاحظ يعني المتن قال تراه المرأة بعد 9. طب ما المقصود بعد 9؟ تراه المرأة بعد 9 وقبل 60. طب ما المقصود بالتسع وما المقصود بالستين؟ طبعا بعد 9 أي 9 سنين، طبعا 9 سنين، وهذا هو الموجود والوارد في الروايات، وقد وقع الإجماع عليه بأن الدم لا يكون حيضا إلا بعد أن تبلغ المرأة ماذا؟ 9 سنين. وما المقصود ببلوغ 9؟ قلنا سابقا المقصود به أولا أن تنتهي هذه السنون أو السنين بلغة أخرى، يعني أن تنهي 9، إذ لا تسمى، لا يصدق على المرأة أنها بلغت 9، كما أنه قلنا في بلوغ الرجل مثلا الذكر قلنا لا يصدق عليه أنه بلغ 15 إلا أن يكون قد أنهى هذه السنة وطعن كما يعبرون ودخل في السنة الأخرى، يعني أكمل 15 ودخل في 16. وهكذا هنا عندما يقول بعد 9، لاحظ الشهيد الأول قال بعد 9، تدخل الشهيد الثاني تدخل لطيف جدا، فماذا قال؟ لاحظ ماذا قال؟ تراه المرأة بعد ماذا؟ إكمالها. لاحظ تدخل لطيف جدا، قال بعد إكمالها 9 سنين، هذا التدخل الأول وهو الشرط الأول، بعد إكمالها 9 سنين. طب أي سنين هذه؟ لأنه السنون مختلفة، سنين مختلفة، فأي سنة هذه؟ هل هي الهلالية؟ هل هي الشمسية كما هو المعمول به مثلا هنا في إيران؟ هل هي الميلادية مثلا؟ هل هي ملفقة مثلا؟ هل يمكن تلفيقها مثلا؟ طب لا، وإنما المقصود هي السنة التي أسميناها نحن عادة بالستاندارد الشرعي. ستاندارد الشرعي يعني ماذا؟ المقياس الشرعي، الميزان والضابط الشرعي في الأوقات. ما هو الميزان والضابط الشرعي في الأوقات؟ هو الهلالية. فعندما نقول مثلا أكمل الشهر الثالث بعد 3 أشهر مثلا في الرضيع أو شهرين أو كذا أو 6 أشهر أو سنة أو يوم، المقصود بذلك هو ماذا؟ المقصود بكل ذلك هو السنون الهلالية. ويسألونك عن الأهلة، لاحظ إذن التقويم كله والاستاندارد الشرعي هو السنين الهلالية. ولهذا لاحظ التدخل الثاني للشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال؟ تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين. لاحظ التدخل الأول إكمالها والتدخل الثاني هلالية، إذن المقصود من السنين من السنة هو السنة الهلالية. ولكن كيف نحسب السنة الهلالية؟ أحد الآراء أنه وهو لربما هو أيضا المتبادر يعني عندنا، وإن كنا نحن طبعا نطبقه على السنة الميلادية، هكذا نطبق في السنة الميلادية، مثلا يقولون المولود في يوم 23 مثلا كانون الأول، إذا مرت عليه هذه الأشهر ثم جاء 23 كانون، نقول ماذا؟ الأول هذا أكمل سنة. لاحظ يعني نلاحظ الساعة التي ولد فيها، اليوم الذي ولد فيه، واليوم والساعة التي ولد فيها إذا تكررت يعني القادمة فنقول هذا أكمل سنة. هذا ما يقوله أيضا الفقهاء، أنا رأيت الكثير منهم هكذا يقول، ولربما هو المشهور بل المطمئن به هو هكذا أيضا في السنين الهلالية. فإذا ولد مثلا أحدهم، مثلا أحد الناس إذا ولد يوم فرضا 10 شوال العيد، يوم العيد ولد الساعة فرضا 9 صباحا، متى يكمل سنة هلالية؟ أحسن، إذا جاء يوم 10 شوال، عشرة ذي الحجة، مقصودي ذي الحجة، إذا جاء 10 ذي الحجة من يعني الثاني، يعني إذا تكرر التالي 10 ذي الحجة هكذا. بعضهم طبعا أنا رأيت أيضا آراء أخرى، يعني من جملة هذه الآراء يقول لا، يجب أن يعتبر بالأيام، ونغض النظر عنها. خب، إذن دم تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. خب، هذا من ناحية السنين، الحد الأدنى للعمر الذي تراه المرأة، ترى المرأة فيه الحيض. إذن بعد إكمالها 9 سنين هلالية، وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. قبل أن ندخل في هذا الموضوع الثاني وهو الحد الأعلى، يعني أعلى عمر ترى المرأة فيه الحيض، قف معي هنيهة. هنيهة في هذا الكلام، تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. لي هنا وقفتان، الوقفة الأولى، لاحظ يا أخي، لاحظ التعبير، لأن احنا من ندرس بعد من ندرس لمعة، قلنا المطلوب هو ماذا؟ أولا الوقوف على الآراء، عرض الآراء والدقة والتأمل والتحليل، ثم بعد كل هذا إبداء رأي، هذا الذي نسميه عادة بالإشكال أو ماذا؟ إعطاء رأي بصورة عامة. لاحظ يا أخي التعابير التي ذكرت هنا، المصطلحات التي ذكرها الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، لاحظ ماذا قال؟ قال فهو ما تراه المرأة بعد 9 وقبل 60 إن كانت المرأة قرشية وكذا وكذا وكذا. هنا عدة وقفات، واحدة من هذه الوقفات هو أنه الشهيد الأول أخذ كلمة المرأة، لاحظ تراه المرأة، لم يقل تراه الأنثى، وإنما ماذا قال؟ تراه المرأة. حينئذ لنا أن نسأل ومن هي المرأة؟ يعني متى يصدق على الأنثى أنها ماذا؟ امرأة. يقولون الامرأة تقابل الرجل، تقابل الرجل. طب الذكر متى يقال له رجل؟ إذا بلغ، صحيح؟ فالمرأة إذن الأنثى متى يقال لها إنها امرأة؟ إذا بلغت، صحيح؟ خب، إذا كان مدام وصلنا إلى هذه النتيجة أن الأنثى لا يقال لها امرأة إلا بعد البلوغ، فحينئذ لي أنا أن أسأل، أنت لك أن تسأل الشهيد الأول، فما حاجتك إلى كلمة 9؟ يعني هل هناك بعد، إذا عبر بالمرأة هل هناك حاجة لأن يقول بعد 9؟ لأن المفروض أن المرأة، لأنه من المتفق عليه تقريبا، يعني إلا ما ندر، أن الأنثى متى تبلغ من حيث السنين؟ بالتسعة، صحيح؟ 9 سنين. فإذا قلت أن هذه امرأة، فأنا بعبارة أخرى ماذا أقلت أيضا؟ يعني بماذا اعترفت؟ بأنها ماذا؟ بأنها بلغت. طب ومتى تبلغ؟ بإكمالها 9 سنين. فإذا قلت امرأة، أما قلت أنها 9 سنين فأكثر هذه؟ طب حينئذ فما الحاجة لأن أأتي أنا أرجع مرة ثانية فأقول تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين؟ لاحظت شنو الإشكال؟ أقول يعني كلمة 9 هذا ما حاجة له بوجود كلمة ماذا؟ المرأة. نعم نعم، لو لم يعبر بالمرأة ماذا مثلا يقول؟ أحسن، مثلا يقول تراه الأنثى بعده، أتراه الأنثى؟ بل حينئذ يتوجه أن أقول هذه الأنثى ما هو حدها الأقل وما هو حدها ماذا؟ الأعلى. فتقول لي حدها الأقل من حيث العمر أن تكون ماذا؟ قد بلغت 9 سنين. هذه هو الوقفة الأولى من جملة وقفات، اقتصر على كم وقفة. الوقفة الثانية يقول الحيض ما تراه المرأة بعد 9، طبعا لا يحتاج إلى أن نقص أنه ما ذكر كلمة دم، ما تراه المرأة، ما هو هذا الذي تراه المرأة؟ ما قال لنا طبعا من ثنايا البحث بعد ذلك. خب نعم يتضح، لا تقول لي أنه هذا واضح بعد، لا واضح، يجب أن يذكره هو، تقول هذه يعني المفروض أن هذه فتاوى. طب هذه لا نتوقف. الوقفة الثانية يقولون من علامات بلوغ الأنثى هي ماذا؟ الحيض. صحيح؟ كلنا سميعا بذلك. من علامات البلوغ في الأنثى الحيض، في الذكر مثلا الاحتلام، في الأنثى الحيض. بناء على هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الأول للحيض، حينئذ قد يقال، طبعا قد يقال على مستوى إشكال، قد يكون له حل بعد ما أدري، انتبه. قد يقال بأنه بناء على هذا التعريف لن يكون الحيض من علامات البلوغ. نعم، وإن كان سيكون كاشفا عن بلوغ سابق. لاحظ أنت العلامة لما تريدها علامة؟ علامة يعني بمجرد أن تظهر يبدأ عنوان جديد لم يكن سابقا. مثلا قبل أن يكمل مثلا الذكر 15 سنة واحتلم، 14 سنة واحتلم هذا الولد، ماذا تقول؟ تقول الآن بدأ بلوغه. لاحظ، فالاحتلام به يبدأ البلوغ، لأنه الاحتلام ماذا؟ يكشف عن بلوغ سابق. نفس هذا الكلام ينبغي أن يكون في الحيض. تعال معي الآن إلى الحيض. تقول إذا حاضت المرأة، هكذا المفروض أن يقال، إذا حاضت المرأة فقد بدأها بلوغها، لم تكن بالغة سابقا، الآن بدأ بلوغها. بناء على هذا الإشكال، الإشكال الذي سنذكره الآن وذكرناه تقريبا، لن يكون الحيض من العلامات، وإنما من الكواشف. ليش؟ لأنه الحيض، تعال تعريف ما هو عرف للحيض. الحيض الذي تراه المرأة، الدم الذي تراه المرأة بعد إكمال 9 سنين. أقول لك بس خلاص كافي، أوقف بعد ماذا؟ إكمالها 9 سنين. فأقول لك إذا بعد إكمالها 9 سنين، هي يعني أكملت 9 سنين، ثم إذا رأت دما فهو علامة على ماذا؟ على البلوغ. حينئذ هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأنه بمجرد أن تبلغ 9 سنين فهي ماذا؟ فهي بالغة. بعد أنا شنو حاجتي إلمن؟ إلى الحيض، ما أحتاج بعد إلى الحيض. لا يكون حينئذ علامة. نعم، سميه ماذا؟ كاشفا، يعني يكشف عن بلوغ. طبعا هذا إذا ثبت أنه ماذا؟ أنه حيض مثلا. فإذا كنا نعلم أنها 9 سنين أكملت، طب هذا واضح. بعد هذا الإشكال هنا واضح جدا. وهكذا إذا جهلنا لاحظ، إذا جهلنا عمرها ثم جاءها دم، يعني ولكن بصورة نحتمل أنه هذا هي أكملت الآن، لا احتمال أكملت، احتمال أكملت واحتمال، ثم رأت دما بمواصفات الحيض 100%، هذا أيضا يكون هنا ماذا؟ كاشف عن أن عمرها هي قد ماذا؟ أحسن أنها أكملت 9 سنين. فحينئذ لن يكون بناء على هذا التعريف، لن يكون ماذا؟ الحيض علامة، وإنما سيكون كاشفا. نعم، بناء على من يقول، فرضا مثلا منهم من يقول أن بناء على وجود هكذا رأي، لو قلنا بأنه من حيث العمر الأنثى لا تبلغ 9 وإنما 14، نعم حينئذ نقول من علامات البلوغ إما العمر وإما ماذا؟ الحيض. فإذا جاءها الحيض بعد 9 سنين، بعد 9 سنين، فهذا علامة من علامات البلوغ، ولا يكون ماذا؟ كاشفا. يعني شأنها حينئذ بناء على هذا الرأي شأن الاحتلام بالنسبة للذكر قبل 15. خب، قال فهو ما أي الدم الذي، لاحظ تدخل شهيد الثاني وقال الدم، طبعا مهم، الذي تراه المرأة متى؟ بعد إكمالها 9 سنين هلالية. طب وإلى متى يستمر هذا الدم؟ وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية أو نبطية. هنا لنا وقفة يا أخوان. الحد الأقل، اتفق الكل ووقع الإجماع على أن المرأة لا تتحيض إلا بعد 9. فكل دم تراه المرأة قبل 9 حتى وإن كان بمواصفات الحيض يا أخي، قبل 9 فإنه ليس بدم حيض، ليس حيضا. ولكنهم اختلفوا في مقدار استمرار هذا الحيض، يعني من حيث العمر لا من حيث الأيام. من حيث الأيام سنقول أنهم الكل متفق على أنه آخره 10، يعني أكثره 10، لا من حيث العمر، يعني إلى متى هذه تبقى المرأة تتحيض. اختلفت الآراء، المحصل من هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول يقول كل امرأة، لاحظ يا أخي كلها، كل امرأة مهما كانت هذه المرأة فإنها تتحيض إلى 60، قرشية، نبطية، هاشمية، ما أدري أي مرأة، أي مرأة، كل امرأة نبطية أو غير نبطية، قرشية أو غير قرشية، يستمر معها الحيض إلى 60. وأصحاب هذا الرأي تمسكوا بجملة من الأخبار معناها بإطلاقات، طبعا جملة من الأخبار يستفاد منها أن الحيض يستمر إلى 60، يستمر إلى 60 سنة بإطلاقات جملة من الأخبار. مثلا أنا أقول لك الآن أطلاق بعد استفيد منه، يعني الروايات يستفاد من إطلاقها ويستفاد من بعضها الذي يذكر بالتفصيل 60. عندنا يعني روايات تقول إلى 60. مثلا يا أخي، مثلا الرواية، مثلا تأتيك رواية مثلا هكذا لنتمسك بإطلاقها النوع الأول، نتمسك بإطلاق، تقول إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وكان أحمر وكان كذا وكذا 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 فهو حيض. لاحظ هذه مطلقة، هذه مطلقة، ماذا تستفيد منها؟ أن المرأة ما دامت ترى دما بهذه الصفات فهو ماذا تعتبره؟ تعتبره حيضا، صحيح ولا لا؟ فإذا رأت المرأة غير الهاشمية، غير القرشية ولا نبطية دما بعد 50 وكان بهذه الصفات، هذا يصدق عليه ما جاء في تلك الرواية أم لا؟ نعم يصدق عليه، ثلاث أيام مثلا متواليات. لاحظ مثلا عندك في الفقه الرضوي، فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات. لاحظ هذا مطلق، بعد هذا ما فصل قال هاي ثلاث أيام متواليات في غير القرشية والنبطية إلى 50 وفيهن فيهما إلى ماذا؟ إلى 60. فهذا مطلق، هذا النوع الأول من الروايات التي استدل بها القائلون بالقول الأول وهو 60 مطلقا، يعني كل امرأة. النوع الثاني من الروايات، روايات ليست مطلقة وإنما يتمسك بعمومها، يتمسك بعمومها، يعني روايات معناها أن الدم هذا الخبر. مثلا خذ هذا الخبر، عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال قلت التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال سلام الله عليه إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. لاحظ يا أخي ماذا؟ إذا بلغت 60 سنة، وهذا عام، هذا عام، إذا بلغت 60 سنة أو سميه أيضا مطلقا ولكن بهذا النحو، يعني بهذا المعنى من الإطلاق، أنه كل دم تراه المرأة إلى 60 وكل مرأة. إذا تمسكوا بها كذا إطلاقات وعموما، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول كل امرأة، أي امرأة، إنما يستمر بها الحيض ويمكن أن تحيض إلى 50، سواء كانت قرشية سواء كانت نبطية أم لا. أصحاب هذا الرأي تمسكوا أيضا بجملة من الأخبار، لاحظوا مثلا يقول أيضا عن الصادق سلام الله تعالى عليه يقول حد التي يئست من المحيض 50 سنة، لاحظ حد التي يئست من المحيض 50 سنة، وهذا 50 سنة أيضا مطلقها، 50 سنة التي أخذ فيها التي، طب التي تصدق على القرشية والنبطية وغيرها. هذا الرأي الثاني. إذا لاحظ الرأي الأول يتمسك بذاك النحو من الإطلاقات، الرأي الثاني يتمسك بهذا النحو من الإطلاقات. يا أخي وعندنا الرأي الثالث المفصل وهو الذي ذهب إليه الشهيد الأول هنا، لاحظ ماذا قال، قال تراه المرأة بعد 9 وقبل 60 إن كانت المرأة قرشية أو نبطية وإلا فالخمسين، يفصل بين القرشية والنبطية فيقول يستمر الحيض بهما إلى 60 وأما غيرهما فإنما هو إلى الخمسين. وحينئذ لابد أن نطالبه بدليل، وطالب الشهيد الأول بدليل. ما دليلك على هذا الكلام، على هذا التفصيل؟ ها؟ يعني لاحظ عندما نسأل الشهيد الأول أو كل من يذهب إلى هذا المذهب بدليل، ماذا تريد؟ يعني ماذا ببالك؟ ما هو نوع هذا الدليل الذي يجب أن يذكره؟ أنا أقول لازم يجيب لنا في الدليل يقيد الإطلاقات. يعني لاحظ الرأي الأول كان يتمسك بإطلاقات، إطلاقات اللي بها الستين أو ذاك النوع الأول من إطلاقات. الرأي الثاني كان أيضا يتمسك بإطلاق وهو الخمسين، صحيح؟ فهذا صاحب الرأي الثالث يجب أن يأتينا بدليل، يجيب لنا دليل رواية تكون شنو؟ تقيد هذه الإطلاقة. يعني كيف؟ يعني في الحقيقة تفسر المقصود بالستين والخمسين. كيف تفسر؟ يعني بهكذا بهذا المعنى، كن نجيب لنا في الرواية بأي معنى. يقول يا يا جماعة ترى الستين المقصود بها منه النبطية والقرشية، والخمسين أحسن غير النبطية والقرشية. عدنا هالشي دليل لو ما عدنا؟ إذا عدنا نذهب إلى التفصيل، وإذا ما عدنا لا بعد ما يفيدنا. لاحظ هالشي يراد لنا دليل، لازم هالشي أكو دليل، وإلا إذا ما أكو هالشي دليل ما يمكن الذهاب إلى التفصيل يا أخي. ما يمكن تقول أنت معتنا عدنا روايات ستين خليها هاي نبطية وقرشية، وعدنا روايات خمسين خليها لا. هذا جمع، شي يسمونه هذا الجمع بين الروايات بهكذا بهذا المعنى، الجمع غير عرفي، جمع غير عرفي تبرعي، وجمع التبرعي خذه واضربه أحسن عرض الحائط. زين عندنا هالشي رواية احنا يا أخوي الشهيد الأول جابها، أكو لو ما أكو؟ يقولون بأنها موجودة، وفعلا أنا بحثت ووجدت هكذا روايات. الرواية مثلا هذه الرواية، الرواية تقول يا محفوظ السلامة، وين خويا كتبتها؟ مرسل ابن أبي عمير، طبعا هذا وين كان مرسل؟ ها لا تقل لي بعد هذا مرسل، لأنه هم عندهم يبنون على أنه مرسلات ابن أبي عمير، ها غير مرسلات، حجة بحثها إن شاء الله يجيكم في العلوم الاختصاصية. مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين لم ترى حمرة، لم ترى حمرة، مو هل ترى الحمرة اللي حمرون بها، لا يا ابي، لم ترى حمرة يعني لم ترى دما هو حيض، الحيض يسمونه أيضا بالحمرة. خوش، إذا بلغت المرأة خمسين لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. يا سلام، هو هذا، هو هذا الدليل اللي احنا كنا ندور عليه، لم ترى حمرة إلا أن تكون من قريش. لاحظ هذا الدليل شو يسوي لك هذا الدليل يا أخي؟ هذا لطيف جدا هذا الدليل. يجي الروايات الستين ويفسرها، لاحظ حط هاي الروايتين روايات الستين، شنو يفتهم منها العرف؟ يقول إذا إلى الستين المقصود بها ماذا؟ مو كل مرة، وإنما هي التي من من قريش. ويجي نفس هذه الرواية، تجي الروايات الخمسين وش تسوي لها؟ يقول هاي ترى الخمسين مو كل مرة ها، وإنما المقصود بها حسنت التي لم تكن قرشية. لاحظ يا أخي هتش رواية. إذن التفصيل متوجه بناء على وجود هذه الرواية، ولكن الآن ارجع معي، من هي القرشية ومن هي النبطية؟ فنتكلم في هذا الموضوع. يقول: وقبل إكمال ستين سنة، بعد قلنا السنة وقلنا شنو الإكمال، إن كانت المرأة قرشية، قرشية هذا مرادف لقريشية، امرأة قريشية، من هي القريشية أو القرشية؟ يقول الشهيد الثاني: وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة. النضر بن كنانة، من هو النضر بن كنانة؟ هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي وهذه قبيلة قريش، اللي بعض ما أدري شو نسميه، نسميه فخذ، نسميه ما أدري شنو، هم من بنو هاشم. بنو هاشم فرع من أفرع هذه القبيلة الكبيرة، جدهم النضر بن كنانة. ولهذا لاحظ الشهيد الثاني ماذا يقول: وهي أعم من الهاشمية، يعني الهاشمية جدها النضر، وغير الهاشمية من القريشيات أيضا جدهن من النضر. فهذا المقصود به إن كانت المرأة قرشية، لاحظ ولم نقل هاشمية يعني هذا.
خب حينئذ فعندنا ثلاث حالات
بالنسبة للقرشية. الحالة الأولى من نعلم أن جدها، لاحظوا قلنا جدها ترى ما قلنا بيبيتها، لاحظ ما قلنا بيبيتها وما قلنا جدها وبيبيت، لا لا قلنا جدها المنتسبة بالأب، لاحظ المأخوذ قرشية. ومتى تسمى المرأة قرشية في العرف؟ إذا كان أحسنت، إذا كان أبوها ماذا ينحدر؟ أبا عن جد، أبا عن جد، أبا عن جد، جد جد إلى من؟ النظر. لاحظ فالمسألة عرفية هنا. خب إيه حينئذ ثلاث حالات. الحالة الأولى نعلم انتسابها إلى قريش بالأب، نعلم نقطع بأنها ماذا؟ قرشية. حينئذ يلزمها حكم القرشية وهو التحيض إلى الستين. شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا حالتين، حالة ثانية مقابلة الحالة الأولى بالضبط، نعلم بأنها ليست قرشية. إذن هذه هذا أيضا حكمها واضح. حكم من غير واضح؟ حكم التي نشك بأنها قرشية أم لا، هذه ماذا نفعل بها إذا شككنا؟ هذه شنو نحسبها قرشية نحسبها غير قرشية؟ يقول وإلا فالأصل عدم كونها، عدم كونها منها. لاحظ وإلا يعني إن لم نعلم بأنها قرشية بأن شككنا، لاحظ هذا الكلام مخصوص بالشك، وإلا يعني إذا شككنا، ولهذا يتبين الإشكال طبعا في هذه العبارة، لأنه عندما يقول وإلا وإلا يعني أنت خرج الحالة الأولى يبقى أنه حالتين الشك والعلم، والحالة أنه لا يريد طبعا العلم لأن هذا واضح بعد. وإلا بأن شككنا بأنها هاشمية قرشية، قرشية أم لا، يقول عندنا أصل، هذا الأصل يقتضي أننا نعتبرها هذه غير قرشية. ما هو هذا الأصل؟ يقولون هناك عدة تفسيرات طبعا لهذا الأصل، لربما يكون المشهور هو هذا، أن الأصل هو أصالة العدم الأزلي. يا ساتر هذا بعد شنو هذا؟ شنو بعد هذا العدم الأزلي خويه؟ ها يقولون لاحظ أنت، لاحظ الأزل، الأزل يعني شنو بعد؟ يعني قبل أن تخلق المرأة، أي امرأة الآن هذه المشكوك بها، قبل أن تخلق، لاحظ قبل أن تخلق هذه المرأة لا ذات المرأة كان موجود ولا صفاتها كانت موجودة. ها يعني كونها سمراء بيضاء، عيونها شنو طويلة عريضة، شنو شعرها، شنو مدريها، هو شنو نسبها اللي هو قرشية أم لا، هذا ما كانت مخلوقة. فإذا إذن لاحظ الأصل عدم هذه الصفة، فإذا وجدت الآن هذه المرأة وهي الآن هذه أمامنا، ها استصحب، يلا استصحب، استصحب من حيث الصفات، ها استصحب، تقول هذه لم تكن قرشية، صفة القرشية كانت معدومة قبل أن تخلق، عدم أزلي. الآن أشك بعد أن وجدت، هل وجدت صفة القرشية أم لا؟ استصحب عدمها، وباستصحاب بهذا الاستصحاب صارت العدم الأزلي، تكون نتيجة أنني أبني على أنها ليست قرشية. لاحظ أبني استصحاب، هذا هو أبني، لأنه تحلف هذه مو قرشية، لا من حيث الأحكام هذه ليست قرشية. إذن وقبل إكمال 60 إن كانت المرأة قرشية أو نبطية، القرشية والنبطية تتحيض إلى 60. القرشية عرفناها النظر، ها ولكن من هي النبطية؟ النبطية الذي ذكره هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه اختار من جملة تعاريف النبطية، يقول وهم على ما ذكره الجوهري صاحب الصحاح، صاحب الجوهري، قوم ينزلون البطائح بين العراقين. العراقين بعد تدري العراقين سابقا كانوا يسمون البصرة العراق والكوفة العراق الثاني، وبين العراقين هو هذه. هذا يا أخي واحد من التعاريف المذكورة في النبطية، وإلا تعاريف أخرى. مثلا أنا أذكر لك واحد من مثلا التعاريف، يقول مثلا أنهم قوم، لاحظ هذا يقول المراد المنتسبون إلى النبط. شنو هذا النبط بعد؟ يقول مثلا مروج الذهب، من النبط؟ يقول ولد نبطة ابن ماس ابن آدم ابن سام ابن نوح. هذا أيضا رأي آخر. رأي ثاني يقول قوم من العجم. قول ثالث مدري رابع يقول من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا. أو قول آخر عرب استعجموا أو عجم استعربوا وهكذا وهكذا أقوال كثيرة. المهم هو اختار هنا النبطية قوم ينزلون البطاح بين العراقين من يسكنون تلك المنطقة. الظاهر أن هذه المنطقة بناء على التعريف هي هذه المنطقة أصلا، لأنه لاحظ يا أخي يعني النقطة العلمية في الحيض أنه عندما تكثر فعاليات الجسد يستمر الحيض أكثر، ولهذا ترى أنت المرأة مثلا التي تعيش في الأجواء الحارة يستمر بها الحيض وتتحيض أكثر من التي في أوروبا مثلا أو في ما أدري وين هناك جماعة الإسكيموية. الظاهر أن هذه المنطقة البطائح هذه تكون أجواءها مساعدة على ماذا؟ على استمرار الحيض مدة أطول. المهم إذن القرشية والنبطية يا محمود السلامة إلى الستين. زين خويا احنا ترى عندنا سؤال هنا، ها شنو هذا السؤال؟ السؤال يقول هتشي انه احنا كان عندنا ثلاث آراء في الاستمرار صحيح؟ رأي الأول 60 ورأي الثاني 50 والرأي الثالث هو التفصيل، واحنا اختارينا التفصيل. تفصيل عندما اختاريناه كان بموجب دليل له هتشي، ها احسنت بموجب دليل الا ان تكون من طف. زين الدليل شنو مذكور بي؟ شنو يا مرأة مذكور بي؟ اقرأ لي يا بالله، ها احسنت الا ان تكون من قريش. لاحظ وسكت الامام الصادق في مرسل، ما قال الا ان تكون من قريش او من النبط. خب اذا ما اخرجت، لاحظ انا اتكلم لك على القواعد، ها ما اريد اباوع، لا تباوع انت شنو كاتب الشهيد الثاني على القواعد احنا هسه نستنبطه. خب فاذا ما ذكر النبطية في الدليل المفصل المفروض ان بماذا نفتي بالنسبة للنبطية اذا ما عندنا دليل؟ بماذا نفتي؟ يعني شنو يعني؟ احسنت، يعني المفروض ان نفتي في النبطية انها كغيرها من النساء. هذا الكلام، هذا الكلام بصورة فنية، تدري شنو يعني يصير؟ يقول هنا أنا يقول يعني الاصل يقتضي كون النبطية كغير النبطية. اي اصل؟ ما هو الاصل؟ لاحظ يا اخي كلمة الاصل ترى لها عدة معاني، واحد من المعاني هو الاصل العملي، فنقول أصالة البراءة، الأصل الاستصحاب، الأصل براءة الذمة. واحد ثاني من المعاني يا أخي ترى العمومات، ها أصالة العموم، نعم هذه تسمى أصلا أصل العموم، أصالة العموم. يعني شنو أصالة العموم؟ يعني كل مصداق تتيقن بأنه داخل في عموم وتشك في أنه خرج أم لم يخرج فإنك ماذا تقول؟ هو ابني، على أنه الأصل عدم خروجه من هذا العموم. هذا ما شنو أسمي؟ هذا شو أسمي؟ أصالة العموم. يلا هسه تعالي، أصالة العموم ماذا تقتضي في النبطية؟ لاحظ أنا الآن النبطية أشك هل خرجت أم لم تخرج من العمومات. يا عمومات هو بعد أنا من إجت ترى الدليل المفصل ظل بس عموم عدها يا أخي، يعني الستين بعد انتهى، ستين انتهى اختص بالقرشية صحيح لو لا؟ الخمسين، الخمسين هو الجاري في غير القرشية. فلاحظ هذا الخمسين يقول لي كل مرة، كل مرة بلغت الآخر حدها للحيض هي الخمسين. خب كل مرة داخل بين النبطية أم لا؟ داخل، كان داخل قطعا لو لا؟ بل داخل. هل خرجت أم لا هذه النبطية؟ أصالة العموم تقول لا لم تخرج. لاحظ إذن يا أخي إذن الحكم هو أن النبطية المفروض إلى الخمسين وليس إلى الستين. إلا بماذا؟ إلا بدليل. الدليل موجود لو ما موجود؟ شهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه لاحظ ماذا يقول، لاحظ اقرأ معي الشهيد الثاني صديقي يقول مثل ما قلنا هسا احنا لو لا أو نبطية منسوبة إلى النبط وهم على كذا كذا كذا، يقول والحكم فيها مشهور. في النبطية مو في القرشية، القرشية بدليل بعد مو مشهور، والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم. لاحظ يعني ماكو مستند، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، وماكو نص. بعد لا تقول لي ها، لا تقول لي مشهور بعد الشهرة هي الدليل. شلون الحكي هذا يا اخي؟ انا ما سمعت في ابائنا الاولين ولا في بيبياتنا الاوليات الادله خمسه صارت، هم سامع الادله خمسه؟ القران والسنه والاجماع والعقل والشهرة ما عدنا بعد، قلنا هذا كرارا ومرارا. اذا ماكو دليل، اذا ماكو دليل لحد شنو خويه؟ هاي حكمها النبطيه، يقول والاصل يقتضي كونها كغيرها. اي اصل؟ هيصل. لا تقول لي بعد استصحاب مدري اهو. لا اصالة العموم او يسميها البعض اصالة عدم التخصيص، اصالة عدم خروجها من ذاك العام مال الخمسين. ها مال الخمسين زين، اذا نبطية واذا قرشية الفتوى، الفتوى الشيء الاول الى الستين، وان لا يكون كذلك فالخمسون سنة مطلقا غاية امكاني حيضها. يعني شنو مطلقا؟ الشيء الثاني يقول مطلقا، مطلقا يعني في كل احكام، في كل الاحكام، في كل الاحكام المترتبة على الحيض. لاحظ يا اخي الاحكام المترتبة على الحيض قسمونها قسمين، احكام العدة واحكام العبادة. يقول هنا الشهيد الثاني يقول عندما قال وإلا يكون كذلك فالخمسون سنة مطلقا، مطلقا مطلقا شنو يعني؟ سواء كانت في العبادة وسواء كانت ماذا في العدة، لأنه بعضهم ذهب إلى التفصيل فقال ماذا، لاحظ ماذا قال في غير طبعا القرشية والنبطية، قال خمسين سنة بالنسبة للعبادة وستين بالنسبة للعدة في غير هذا في غير النبطية، يعني عادتها تستمر للخمسين بالنسبة للعبادة، هي الحائض مو تترك، وهاي الأحكام يعني المترتبة على الله. يقول هاي للخمسين، وأما بالنسبة للعدة الطلاق مثلا، يقول مثلا حيضتين، هاي عدتها حيضتين أو ثلاث حيضات، قل ثلاث حيضات بعد الخمسين إذا لم تكن نمطية وهاشمية هذه تعتد بالحيض لو ما تعتد. بعضهم فصل يقول لا بعد الخمسين بالنسبة للعدة يبني تستمر، وإن كان هي بالنسبة للعبادة لا هاي ما نعتبرها شنو. هنا لا ذهب إلى الإطلاق. خوش، هذا إذن هذا الشرط آخر من شروط المرأة، تراه المرأة بعد تسعين وقبل ستين، هذا التحديد الأول قبل بعد التسعة وقبل الستين هذا التحديد. والتحديد الثاني وأقله ثلاثة أيام متوالية، فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح. هذا التحديد الآخر. روايات عندنا تقول أقل الحيض ثلاثة أيام، اختلف الفقهاء على قولين ثلاثة أيام، هل يعتبر في هذه الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض أن تكون متوالية أم لا يكفي كونها في ضمن عشرة أيام؟ يعني شوفها اليوم، تشوفها اليوم ويوم الخامس ويوم العاشر، هاي ثلاثة أيام ينقطع طبعا بيناتهم، يقول هذا ما في مشكلة، هذه ثلاثة أيام لو ما مو ثلاثة أيام، وقد ورد ثلاثة أيام أقله ثلاثة أيام. هذا الرأي الأول وهو ما لم يختاره الشهيد الأول. الشهيد الأول اختار الرأي الثاني، وما هو؟ أن يشترط توالي هذه الأيام الثلاثة، ولهذا قال لاحظ وقله ثلاثة أيام متوالية، هذا هو الأصح. وفيه روايات، أنا وجدت روايات نعم واضحة من حيث الدلالة، قل وأقله ثلاثة أيام متوالية، يمكن قبل شوية ذكرت عن هذه الرواية ها؟ مو؟ قالوا ثلاثة أيام متوالية فلا يكفي كونها في جملة العشرة، في جملة عشرة أو عشرة على الأصح. وأكثره سين، هذا أقل الأيام ثلاثة، لاحظ أقل من ثلاثة أيام وقع الإجماع على عدم كونه حيضا، إجماع وروايات عندنا أيضا. ومن حيث الأكثر، لا فاتني أنا أقول لك وأقله ثلاثة أيام متوالية، ترى هاي ثلاثة أيام يعني يوم بعد يوم، صحيح اليوم وغدا اليوم والأمس وقبل الأمس، ولكن هنا أيضا اختلف الفقهاء في هذه الثلاثة أيام. قسم منهم وهم الأقل اشترطوا في هذه الأيام الثلاثة أنه 24 ساعة يكون الدم موجود، طبعا مو إلا يسيل ها الدم موجود، يعني عندما تضع القطنة تخرجها بها دم 24 ساعة في اليوم. وبعضهم وهم الأكثر وهو المشهور أن لا، حتى لو ترى الدم اليوم بمقدار فقد 10 دقائق وأمس ربع ساعة وقبلها أول أمس 5 دقائق وغير هاي الدقائق ما شافت، هذا يقول كافي. ليش كافي؟ يقول لأنه يصدق عليه هو الرواية جنو قال ثلاثة أيام أن ترى الدم زين تعال. طب هاي ألقيت إلى العرف هاي الرواية ولا لا؟ طب شنو يفهم منها العرف؟ هل يفهم أنه ثلاثة أيام بحيث 24 ساعة بها هاي ثلاثة أيام؟ هذا طبعا ما فهمه أصحاب القول الأول ها، إيه يعني أصحاب القول الأول لم يتمسكون بالمتفاهم العرفي، يقول ثلاثة أيام متوالية إحنا نفتهم منها يعني 24 ساعة باليوم، بينما الرأي الثاني يقول لا ثلاثة أيام متوالية يصدق على ماذا؟ على ولو هذه الطريقة 10 دقائق ربع ساعة 5 دقائق في كل يوم. يقول وأكثره 10 أيام، فما زاد عنها فليس بحيض إجماعا، ما زاد على العشرة وما كان أقل من الثلاثة هذا مجمع، والروايات أيضا موجودة على أنه ليس حيض. خب تحديد آخر صفة أخرى، ويقول وهو أسود أي الدم أو أحمر حار طبعا هو الاسوداد طبعا يأتي من الحمرة، يعني الحمرة إذا كانت ثقيلة جدا يكون أسود، وهو أو أسود أو أحمر حار له دفع وقوة عند خروجه غالبا، دفع وقوة عند خروجه غالبا، يقول غالبا بهذه الصفات. وعندما يذكر غالبا يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان مو بهالصفات. يعني شنو قصدك؟ قصدي يعني بعض الأحيان الدم أكو ويسميه حيض ولكن ليس بهذه الصفات. لا شيء ثاني ماذا قال؟ قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك، كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونه حيضا بحسب حال المرأة. ها؟ اقرأ المتن معي. ومتى أمكن كونه حيضا بحسب حال المرأة ومدته ودوامه ووصفه ومحله حكم به. يا أخي هذا شروع في توضيح قاعدة الإمكان في دم النسوان. النسوان بعد تدري فصيحة أخو وعبالك، ما هي قاعدة الإمكان في دم النسوان؟ يقول بعض الأحيان أكو دم ما بهذه الصفات ولكننا نعتبره دما. لماذا؟ لقاعدة الإمكان. شنو هي قاعدة الإمكان؟ يعني أن الدم ما أمكن، لاحظ منطوقة القاعدة، ما أمكن كونه حيضا فإننا نحكم بكونه ماذا؟ حيضا. تعال هسه وقل لي ومتى يمكن أن يكون الدم حيضا والحال أنه ليس بهذه الصفات. ها إذن قوية شفت وين فائدة هاي القاعدة؟ فائدة هاي القاعدة أنه أكو دم ما بهذه الصفات ونحكم عليه بأنه شبيه دم حيض. يلا تعال هسه يلا أخوي. يقول ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا. خب متى يمكن أن يكون الدم حيضا؟ أنا أقول لك أولا بحسب حال المرأة. يعني شنو بحسب حال المرأة؟ يقول بأن تكون بالغة غير يائسة، الشرط الأول طبعا. ومتى يمكن أن يكون الدم حيضا؟ طبعا ليس قبل 9 لأننا نقطع بعدم كوني حيضا، ليس بعد سن اليأس 50 أو 60 لأننا نقطع بعد هذا السن ليس حيضا. إذن في هذه الفترة هذا نسميه بحسب حال المرأة. ومدته كيف يعني بحسب المدة؟ وهو التحديد الثاني، تذكر التحديد الثاني من حيث الزمان كمية الدم، يعني من حيث الزمان قلنا أقله 3 متوالية وأكثره 10، هنا أيضا يجب أن يأتي أيضا هذا. ومدته ماذا؟ بأن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10. لاحظ، لأنه إذا زاد عن 10 لاحظ هذا الدم لا يعتبر حيضا. لا تقول لي هسه شنو هو، ما أدري بعدين نعتبر استحاضة مثلا شيء، هذا ليس حيضا. فالمهم الشرط الأول أن هذه يمكن أن تكون، لاحظ كلها هي شروط يعني مردها أنه يمكن أن تكون حائض. الأول أن ماذا؟ ليست بأقل من 9 وليست يائسة. الشرط الثاني أن لا ينقص عن 3 ولا يزيد عن 10. ثالثا ودوامه كتوالي 3. لاحظ هو التحديد الآخر الذي ذكرناه أيضا نحن بالنسبة لدم الحيض في شروط الدم لكي نعتبره حيضا. أما قلنا 3 أيام متوالية، هذا الدم أيضا نريد أن 3 أيام متوالية وليس في جملة ماذا 10، يعني اليوم رأى الدما ولكنه ليس بصفات، غدا أيضا ترى وبعد الغد أيضا ترى، لأنه اليوم ترى وبعد الغد ترى وبعد ذلك كم يوم ترى في جملة 10. إذن ودوامه كتوالي 3. توالي 3 لماذا قال كتوالي 3؟ يعني يمكن أن يكون مثلا كتوالي 4 مثلا أو 5 بلي 6 7 بلي. ووصفه، خب هذا الوصف شنو؟ ووصفه يقول كالقوي مع التمييز. شنو بعد كالقوي مع التمييز؟ ها يا أخويا هذا كالقوي مع التمييز، لأنه هذا الدم اللي تشوف المرأة أحيانا يكون أكثر من صفة به، يعني هاليوم مثلا وأمس وقبله كان شوية مو أحمر، ها لا مائل إلى الأحمر، وشويه بي مثلا ماذا افرض رائحه، وشويه بيها الثخين، يومين اللي قبلهن لا شافت غير لون غير رائحه غير كذا. يعني المهم انه بعض الاحيان الدم ماذا تكون له صفات كثيره، هذا يسمونه ماذا تمييز، يعني ان تتميز بعض الايام عن بعضها من حيث صفات الدم. حينئذ مع التمييز سنقول، يعني بعد ذلك ايضا سنذكر هذا المطلب، يقول أن نريد هذه الصفات، هذه الصفات اللي ذكرناها أنه لا توالي مثلا واحدة من الصفات كانت توالي الثلاثة. توالي الثلاثة نريدها في هذا الدم القوي. طبعا سنقول ما هو الدم القوي وما هو الأقوى وما هو الأضعف. القوي سنقول بأن الأقوائية تعتبر بثلاثة أشياء: اللون والرائحة والقوام، يعني السخونة. الأسود مثلا أقوى من الأحمر، ذو الرائحة الكريهة أقوى من الرائحة قليلة، الثقين أقوى من الأرض. لاحظ إذن المهم أن يكون الأقوى من حيث الصفات، هذا نريد به ذيك الصفات. يعني مثلا ماذا توالي؟ يعني هذا الدم اللي هو القوي، قوي يعني أقوى بمعنى أقوى، نريد به هاي الصفات موجودة مثل توالي الثلاثة. وأما إذا ما بي لا، هذا بعد كلهم من اعتبره كله حتى إن كان أكثر من ثلاثة وأقل من عشرة، مدام هذا القوي. طبعا هذا نعملها مع التمييز مو مع كل دم، إذا كان دم مستمر ماكو أي تمييز، لا بعد هذا ما يجي الشرط. ولهذا قال ووصفه كالقوي مع التمييز ومحله، هذا الشرط الآخر، كالجانب إن اعتبرناه ونحو ذلك، ومحله كالجانب. بعضهم يقول، يبني على بعض الروايات طبعا الضعيفة السند، يقول الدم الحيض لا يخرج إلا من الجانب الأيمن. فإذا كان في هذا الدم الذي يخرج لا بصفات الحيض، لا يمكن أن يكون حيضا إلا إذا خرج من الجانب الأيمن. بس طبعا تقول لي شلون هذا يخرج من الجانب، هاي شدرة يخرج، بعض يقولون تستلقي هكذا على ظهرها وتضع ماذا، تدخل قطنة ثم تخرجها، فإذا لقيت الدم جاي للقطنة من اليمنى هذا من جانبين، وإذا من اليسرى هذا جانب. هذا اعتمد بعض الفقهاء عليه اعتمادا على روايات ضعيفة، وكما أنها مخالفة طبعا للعلم ومكتشفه العلم، لأنه الدم يأتي من المبايض، والمبايض تدري من الناحيتين اليمنى واليسرى. ولهذا هو لاحظ الشيء الثاني إذا قال كالجانب إن اعتبرناه ونحو ذلك. نحو ذلك شنو بعد؟ يقول مثلا شرط آخر للإمكان، مثلا بعضهم يقول الحامل لا تحيض، لا يجتمع الحيض والحمل، فهذه إذا رأى الدم وكانت حامل هذا ما يمكن أن يكون حيضا لأن الحامل لا تحيض، طبعا بناء على عدم الاجتماع. والذي يقول بالاجتماع لا، بعد هذا ما يعتبر هذا الشرط. هذا مثلا يقول إذا لاحظ أرجع معي، ومتى أمكن كونه حيضا بحسب حال المرأة ومدته ودوامه ووصفه ومحله حكم به. لاحظ مع كل هذه الشروط يحكم عليه بأنه ماذا؟ حيض. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون حيضا. ولكن لاحظ يا أخي، أنت تقول يمكن أن يكون حيضا، هذا اللي يمكن أن يكون حيضا لا يصدق ولا يتحقق إلا بعدم وجودي، لاحظ اكتبه، إلا بعدم وجودي ما يكشف عن عدم كونه حيضا. يعني يكون ما أكو فتشي يثبت أنه ليس حيضا، وهذا ما عبر عنه الشهيد الثاني. ماذا قال؟ لاحظ، وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه. يعني شنو؟ يعني بعد استقرار هذا الإمكان. متى يستقر هذا الإمكان؟ يستقر بعدم وجود ما يكشف عن عدم كون هذا الدم ماذا؟ حيضا. عدم كون هذا الدم حيضا. زين، اذكر لنا مثالين على وجود كاشف عن شنو؟ عن انه هذا الدم ليس حيضا. المثال الاول انا اذكر لك ايام الاستظهار. شنو هاي بعد ايام الاستظهار؟ يقولون اذا كان عندنا مرة وكانت عندها عادة عددية وقتية، او عددية بس، عددية وقتية يعني كما سيأتي بعد هذا الدرس إن شاء الله الدرس الجاي، عددية يعني عدد خاص، كل شهر تشوف 7 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام كل شهر، هذا ما يتخلف. وقتية من يوم كذا إلى يوم كذا، كل شهر من يوم واحد إلى يوم 5 مثلا، شهر الجاي من يوم واحد إلى يوم 5، هذه عددية وقتية. أو عددية لا وقتية، عددية فقط يعني 7 أيام، ولكن وقتها شنو؟ وقتها ما محدد. هيك مرة اللي عندها عادة عددية وقتية أو عددية، يقولون إذا انقضت أيام عادتها، لأن العدد ثابت، مثلا هذه كانت عادتها 7 أيام، إجالها هذا الشهر وشافت 7 أيام، زين شافت 7 أيام، ولكن يوم 8 مثلا هم شافت، يوم 9 هم شافت، زين يوم 8 شو تسوي هاي؟ تفرض اليوم 7، اليوم 7 عادتها هي 7، صار باكر هم بعد الدم. زين شو تسوي هسه اليوم هذا اليوم يوم الثامن؟ تصلي ما تصلي، تصوم ما تصوم، احكامها شنو؟ هاي يقولوا لها من هاي يعني ما بعد العاده الى يوم 10 يقولوا لها ايام الاستظهار. شنو هي يعني ايام الاستظهار؟ يقولون تستظهر. يعني شنو تسوي تستظهر؟ يقولون يعني تترك العباده طلبا لظهور الحال في كون الدم حيض وطهور. استظهار يعني طلب الظهور، طلب ظهور الحال. شو تسوي يعني تطلب ظهور الحال؟ يعني تترك العبادة. يعني شنو؟ يعني يوم 8 تترك العبادة، وإذا شافت يوم 9 أيضا تتركها، وإذا شافت يوم 10 أيضا تتركها. زين يابا تتركها ليش؟ ليش تتركها؟ يقولون لأنه يمكن أن يكون دم حي. لاحظ أيضا طبقوا بعد الإمكان. زين وين مثالنا؟ وين شاهدنا؟ وين يقولون ها قاعدة الإمكان هاي ما تثبت لي انه يوم 8 و9 و10 اللي هي ايام الاستظهار حيض الا بعدم وجود ما يكشف عن عدم كون هذه الثلاث ايام حيض. ثلاث ايام ترى نحكي بها، السبعه ذيك السابقه وحيض ما لنا علاقه به. 8 و9 و10 يطبقون قاعده الامكان يثبتون هذا الدم حيض، ولكن بشرطها وشروطها. شنو هذا الشرط؟ ان لا يكون هناك ما يكشف عن عدم كونه حيضا. شنو هذا اللي الكاشف؟ شنو هذا الكاشف اللي يكشف ان يوم 8 و9 و10 ليس حيضا؟ يقولون هو استمرار الحيض الى ما بعد العاشر. يعني يوم 11 شوفه، شوف اذا شافت يوم 11 رؤية الدم يوم 11 هذا يكشف لي عن ان يوم 8 و9 و10 هذا لم يكن حيضا. وهذا ما يستفاد من الرواية، طبعا هذه النقطة هذا الكاشفية تستفاد من الرواية. يقول اذا استمر بها ما بعد العاشر فهذا ليس حيضا، بعد عادته ليس حيضا. اذا لاحظ قاعدة الامكان متى استقرت؟ يعني متى عملنا بها؟ إذا لم يكن الكاشف، ما هو هذا الكاشف في مثالنا؟ أن ترى الدم بعد العاشر مستمرا بعد العاشر، يعني يوم 11 بالضبط ترى. هذا المثال الأول. فإذا هاي المرة ما شافت يوم 11 حينئذ قاعدة الإمكان نرجع إلى الأصل قضيتنا. هذا مثال خوف، شيل هذا المثال ورجع لقضيتنا. هذه شافت دم أكثر من 3 أيام وبهذه الشروط اللي ذكرناها من حيث الجانب اللي اعتبرناه والعدد والسنة والهذا، يقول إذا لم يكن هناك ما يكشف عن عدم كونه ماذا؟ حيضا. شنو الكاشف؟ هذا نوع أول كاشف. والنوع الثاني أجيب لك مثال ثاني، أو خلنا نقرأ هذا المثال الأول. يقول وإنما خلنا نطبق لك هم الضمائر. وإنما يعتبر الإمكان، يعني وإنما يكون الإمكان معتبرا، يعني متى تكون القاعدة معتبرة؟ بعد استقراره، أي بعد استقرار الإمكان فيما يتوقف عليه هذا الاستقرار. شنو يعني اللي يتوقف عليه؟ أنا قلت لك هو بعبارة مختصرة بعدم وجود ما يكشف عن عدم كونه حيضا. مثل إيش؟ اذكر لي مثال. يقول كأيام الاستظهار. شبيهة هاي أيام استظهار، قلت لك ترى هاي مختصة باللي عدها عادها إما عددية وقتية وإما عددية بس. فيقول فإن أيام الاستظهار 8 و9 و10 لمن عادتها 7، اللي عادتها 5 ايش قد ايام استظهارها؟ احسن 5. كايام الاستظهار شبيهة ايام الاستظهار. ايام الاستظهار يمكن ان يكون حيض لو لا؟ بل يمكن، ولكن متى نطبق القاعدة؟ يقول فان الدم فيها يمكن كونه حيضا. لاحظ يمكن، ولكن مستقر هذا الامكان لو لا؟ استقر ونطبق القاعدة لو لا؟ قل الا ان الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة، يعني ما تشوفه يوم 11. هذا مثال الاول. مثال الثاني، مثال ثاني بعد اسهل. ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة. هذا وين مثال ثاني؟ يقولون مثلا إذا كان عندنا مضطربة، أو مثلا حتى هاي اللي عندها عادة عددية مو وقتية. لاحظ هاي المضطربة، وسيأتي تفسير المضطربة. أتخليك بالعادة العددية إذا مضطربة ما تعرف. مضطربة يعني لا تفسيران سنذكر، إما التي لم ترى الدم أصلا، وإما التي تراه ولكن ليس لها عادة وقتية، يعني وقت خاص ولا عدد خاص. أثم لاحظ مثل هيك مرة أول ما ترى الدم اليوم رأت الدم اللي ما عندها عادة وقتية عددية مثلا بس أو مطلق، هذا يمكن أن يكون حيض أم لا؟ طبعا يمكن أن يكون. مفروض طبعا هذه كل الشرائط ذيك متوفرة، يعني من حيث السين ومن حيث ما أدري بعد كل ذيك الأمور اللي قبل شوي ذكرناها، ولكن هذا مواصفات دم الحيض ما موجود فيه. بس هذا يمكن أن يكون حيضا اليوم ها شاب؟ يمكن أن يكون حيضا أم لا؟ نعم يمكن أن يكون حيضا، ولكن نحكم تحكم اليوم عليه بأنه حيض أم لا؟ نقول لا يمكن أن نحكم عليه بأنه حيض إلا إلا أحسنت إلا إذا استمر ثلاثة أيام أقله، لأننا قلنا أقل الدم ماذا؟ أقل الحيض ثلاثة أيام. فلاحظ، فإذا مثلا هاليوم شافته وباكر شافته وعقب باكر ما شافته، لاحظ عدم رؤيته في اليوم الثالث يكون كاشف عن شنو؟ عن أنه هذا الدم اللي شافته يوم واحد واثنين ليس حيضا. فالقاعدة تجري هنا لو ما تجري، لا ما تجري.